والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 16 توت الكنيسه بتحتفل بنقل جسد القديس يوحنا الذهبي الفم، وبتحتفل كمان بتكريس كنيسه القيامه. واحنا بنسمع اول ما نسمع كلمه كنيسه القيامه على طول ذهننا يروح لحادث النور اللي بيظهر وبيخرج من 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 قلبنا مشاعر حلوه، لان القيامه هي الفرح الدايم. وكنيسه القيامه كمان اتبنت على صخرة الجلجثة اللي اتصلب فيها ربنا يسوع المسيح، فأصبحت كنيسة تحمل ذكريات ونسمات الخلاص. الكنيسة دشنت النهاردة بإيد أباء بطاركة وأساقفة من العالم كلهم، ضمنهم كان البابا أثناسيوس بابا الإسكندرية اللي ابتداها قسطنطين لكن دشنها ابنه، ودشنوها في اليوم في يوم 16 توت، واحتفلوا تاني يوم يوم 17 بعيد الصليب فيها. لان بكرة ان شاء الله هنكلمكم عنه. كنيسة اورشليم دايما ليها مكانة في الكتاب المقدس، وليها مكانة كمان في تاريخ المسيحية، لان اورشليم هي اول كنيسة ربنا يسوع المسيح بنفسه اسسها. ليه؟ قلت لكم امبارح الكنيسة هي عمل المسيح نفسه السري اللي خلاها بينما هي أرضية سماوية. ومين اللي عمل ده؟ ربنا نفسه. اتأسست على الإيمان اللي ربنا أعلنه في الزمن التجسد والخلاص، ثم قدم خلاصا بصليبه وقيامته. ده تأسيس الكنيسة. أسسها بقى بالأسرار، عمل الأسرار في عليه ماري مرقس، عمل الإفخارستية، وعمل وسلم الرسل سر التوبة والاعتراف لما نفخ في وجوههم وقال الله مقبل روح القدس، سلمهم سلطان المعمودية لما قال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، اذهبوا تلمذوا وعمدوا. ده كله في أورشليم. إذن كنيسة أورشليم تحمل سمة خاصة جدا، عشان كده لما حل روح القدس يوم 50 حل في أورشليم، وصارت الكنيسة تحمل هذه السمة التي منها يخرج الخلاص لعالم كله. هو قال لهم كده اكرزوا اورشليم اليهودية السامرة كل الارض. اذا كنيسة اورشليم هي عمق المسيحية، هي قلب المسيحية اللي خرج منه كل الخلاص للعالم كله. عشان كده الاباء الرسل كان عندهم تقليد ان مهما كان حد من الاباء الرسل مسافر في اي حتة، يجي عند يوم 50 ويرجع يتجمع في اورشليم. إلا الآباء العايشين يعني لسه ما تنايحوش أو ما استشهدوش. عشان كده بولس الرسول كان حريص على الحكاية دي، يقولها في رسائله. وأول مجمع اتعمل مجمع أورشليم سنة 48 اتعمل برئاسة مار يعقوب، ومنه خرجت قوانين الكنيسة الأولى. وحفظت الكنيسة في أورشليم تحمل صفة الكنيسة الأم. مار بولس يعني لما جه يقول إنه هو جاي يكرز، يقول راح للرسل المعتبرين في أورشليم عرض عليهم إنجيله، عرض عليهم الكرازة بتاعته. وخرج الرسل من مجمع أورشليم للعالم كله يقولوا القوانين الكنسية اللي وضعوها الأباء الرسل. فضلت الكنيسة كده لحد خراب أورشليم. وقبل خراب أورشليم قلت لحضراتكم قبل كده إن ظهرت علامات الأباء في الكنيسة، عارفوا إن ده اللي ربنا قال عنه، فخرجوا وراحوا هربوا من أورشليم وتم خراب أورشليم. وبعد شوية رجعوا تاني وتأسست الكنيسة. الكنيسة أورشليم كانت بداية في العلية بتاعت مريم مرقس. الكنيسة القيامة الموجودة دلوقتي دي أصلا كانت الصخرة بتاعت الجلجثة اللي كانت خارج أورشليم سنة 41، يعني بعد صعود ربنا يسوع المسيح بخمس سنين. جه اتبنى سور ثالث لأورشليم، انضمت الجلجسة جواها، وبعدين حصل خراب أورشليم. وقلت لكم الكنيسة رجعت تاني، لكن اتدمر أورشليم كلها سنة 135 لما حصل الثورة بتاعت اليهود على ايدين يعقوب بار كوكبا. وبعدين جه الامبراطور الوثني هادريان او ادريانوس، علشان امعانا في طمس ملامح المسيحية، راح جه فوق الجلجثة وبنى هيكل وثني، بنى هيكل وثن علشان يضع كل صور المسيحية في صورة وثنية. طبعا ده كان سبب ألم للكنيسة. وعمل تستغربوا انه خلى الهيكل الوثني ده بتاع إله الجحيم. طبعا ده مش فكره، ده فكر شيطان. الشيطان عايز يقول اي شيء يشعر به ان هو لسه الكنيسة ما انتصرتش، فخلى الامبراطور يبني هيكل وثني للشيطان، للإله بتاع الجحيم. وفضلت الحال كده لحد ما الامبراطور قسطنطين جه وفتح قدام العالم كله إمكانية الإيمان بالمسيح. في مجمع نيقيا كان البطرك بتاع أورشليم اسمه ماكاريوس، قال الامبراطور ان أورشليم ما ينفعش تفضل كده، وازاي الجلجسة، جبل الجلجسة يبقى عليها هيكل وثني. فقال الامبراطور قسطنطين لو سمحت ارجوك الصليب ظهر لك وانت بعت وشفت خشبة الصليب بنفسك، ابني بقى كنيسة فوق الجلجسة. وفعلا امبراطور قسطنطين بعت امه الملكة هيلانا، راحت بجنود وبعمال هدوا الهيكل الوثني ونظفوا مكان الجلجسة. وعمل في البداية بس الكنيسة عملها قدام القبر المقدس، وبعدين استمرت البنى فيها لحد أن بناها استكمل بناها ابنه ودشنت التذكارها النهاردة. فضلت الكنيسة القيامة كنيسة تحمل قوة وعمل خاص زي ما تشوفوا كمان شوية النور بيخرج منها، لحد سنة 1009 لما جه الحاكم بأمر الله قلت لكم قبل كده وقال هدمر كنيسة القيامة، لكن ما قدرش يهدها كلها. سنة 1048 الامبراطور البيزنطي أصر أن يروح ويصلح الكنيسة في القيامة. سنة 1099 حصل أني قلت لحضراتكم وقت المماليك السلاجقة ابتدوا أن هم الأتراك السلاجقة يتحرشوا بالمسيحيين الرايحين لكنيسة القيامة وكسروا أبواب كنيسة القيامة فعلا، فخلى الصليبيين يروحوا علشان يحموا كنيسة القيامة ويحموا الطريق بتاع الحج، حج للقدس يعني، أو طريق الذهاب للقدس. لكن وقتها صلاح الدين انتصر وأخذ أجراس كنيسة القيامة، كانت ضخمة جدا، وصهرها وعملها سيوف للجيش بتاعه سنة 1000. لكن فيما بعد رجعت كنيسة القيامة تاني وانتصروا الغرب بعد موت صلاح الدين وأخذوا القدس مرة تانية. سنة 1808 شاب حريق في قبة كنيسة القيامة وبعدين وصلحوها فيما بعد. كنيسة الأبطية بتاعتنا ليها مسبح ورا القبر المقدس. كل يوم سبت اللي بيسبق القيامة بيفج النور من القبر المقدس، والتاريخ ده يذكره لنا أحد الآباء القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، يقول إن في مخطوطات بتقول إن ماري بطرس أول عيد قيامة بعد قيامة المسيح يعني سنة 34 هو بنفسه شاف النور بيخرج من القبر المقدس. وفضل ده كل سنة يحصل كده. يبقى الكلام ده من أيام من أول القيامة ما تمت، وفج النور بتاع القيامة ظل المسيح أمين أن يخبرنا دائما بالنور اللي فج في القيامة كل يوم عيد، كل يوم سبت النور. حتى بيسموها الهولي فاير، النار المقدسة. النار دي ملهاش أي مصدر، تستغربوا يعني مفيش تفاعلات كيميائية بتحصل مثلا، ولا في حد بيولع نور، ولا في حد بيحط زيت، لا لا لا. عشان كده الهولي فاير دي نار مقدسة، زي النار اللي ربنا كان يرسلها من السماء على الذبيحة في العهد القديم فتحترق الذبيحة كلها، وزي عمود النار اللي ظهر قدام الشعب بني إسرائيل اللي كان يعلن عن وجود الله، أيضا هذا النور والنار اللي بياخد منها، هتشوفوا كمان شوية بطرك الكنيسة الأرثوذكسية ياخد منها النور فينور الشموع. عشان كده سمي سبت النور، وده السبب التسمية سبت النور علشان النور بيطلع في اليوم ده. والقديس يوحنا الدمشقي يقول قصة ماري بطرس، ويوصف القديس أرغوريوس أسقف نيسوس يقول أنه النور بيفج من القبر المقدس وبيكون نور ونار. وأحد المؤرخين يقول وهو كان رئيس دير روسي سنة 1106 يقول عند خروج النور المقدس يوصف كده، يقول يدخل البطريرك إلى الكنيسة حاملا شمعتين ثم يركع أمام القبر المقدس ويتلو لترجية خاصة، يعني صلاة خاصة أمام القبر، ثم يفج النور ويقدم البطرك شمعتين تأخذ من النار التي تفج وتكون ويكون النور المقدس. البطرك اللي بيتقدم يقول كم من مرة اقتربت ولم تحرق النار شعر دقن. معنى هذا ايه؟ ان النار دي النار ليها خواص معينة، ويقولوا كده ان النار دي ما بتحرقش جوه الكنيسة، يعني في محيط كنيسة القيامة ما تحرقش، اول ما تخرج بره تبقى نار عادية. وفي قصص لطيفة بقى الموضوع ده. سنة 1579 كان وقتها القدس مكان تحت حماية الأتراك، فأحد الطوائف دفع له فلوس علشان هم اللي يقفوا قدام القبر المقدس وياخدوا النور، ما طلعش النور وقتها، كان البطرك الأرثوذكسي واقف برا، فالنور طلع، هو كان مركون على عمود، النور طلع من عمود اللي كان مركون عليه. قد كده ربنا يعني حلو قوي وحنين وعنده حساباته. يعني يقول مرة صلاح الدين الأيوبي لما حط إيده على كنيسة القيامة يقول سمع بموضوع النار النور اللي بيطلع ده، فحب يشوف، وهو واقف مع مجموعة من القواد ما كانوش مسيحيين طبعا، مع البطرك الأرثوذكسي والمسيحيين، فج النور وكأنه صاعقة من السماء. فاستغرب صلاح الدين الأيوبي، لكن اللي حواليه شككوا قالوا لا لا لا، دول المسيحيين بيعملوا حاجة بتطلع نار، فراح طفوا كل الفتايل وكل الشموع اللي في الكنيسة وفج النار السنة دي 3 مرات. حتى صلاح الدين الأيوبي قال إني إما أنني سأموت أو سأخسر كنيسة القدس، لأنه حاسس أنه ما كانش مؤمن أصلا يعني. وحصل مرة تانية أني لما محمد علي باشا بقى أخذ الشام وأخذ القدس وبخلها جزء من الدولة المصرية، إبراهيم باشا عارف أني بيحصل موضوع النور اللي بيطلع ده، فكان شاكك، فأخذ معاه البطرك المصري البابا بطرس سنة 1832، وراح معاه البطرك بتاع روما الأرثوذكس، وراح خرج كل الشعب بره الكنيسة، قال له مش عايز ولا حد، وطفى كل الأنوار ما خلاش ولا واحد، وفتش الأباء البطاركة ويقال ان هو قلعهم هدومهم يعني عشان ما يبقاش في حد معاه أي حاجة. وقف قدام القبر المقدس، وقتها ظهر النور لدرجة ان هو رجع وأغمى عليه وقام وهو منزعج. وعندها لان الشعب كان واقف بره مطرود، يقولوا ان النور ظهر في السنه دي كمان من عمود بره الكنيسه. عايز يقول له يعني انت مهما عملت مش هتحد قوه معجزه النور. كنيسه القيامه في اورشليم، اورشليم مدينه ليها مذاق خاص عند ربنا. ليه؟ لان دي المدينه اللي اتبنى فيها الهيكل اللي صار علاقة الله مع شعبه في العهد القديم مرتبطة بالهيكل. ليه برضو شمعنا؟ لان الهيكل فيه قدس الاقداس اللي فيه تابوت العهد اللي هو رمز المسيح، الهيكل فيه الذبيحة اليومية اللي بدون ذبيحة ما كانش يمكن ان يتقدم الشعب الى الله ولا يتطهر الشعب، وفي الهيكل فيه الكهنوت اللي كان من خلاله يعلن الله للشعب انه قريب منه. ولما تهد الهيكل وقفت العبادة اليهودية، ولما رجع مرة تانية في وقت السبي استؤنفت العلاقة. ولما تهد بعد كده سنة 70 ميلادية، إلى الآن لم يستطع اليهود أن يقدموا عبادة كاملة لله حسب فكرهم اليهودي، ولا يقدموا ذبيحة، لأن استحالة تقدم ذبيحة خارج أورشليم. أورشليم مدينة أصلا لليابوسيين، واليابوسيين دول من أصل كنعان ابن نوح، والمدينة دي اتبنت من أقدم مدن العالم سنة 3000 قبل الميلاد، يعني يقولوا أنها من أقدم مدن العالم حتى قبل مدن كتيرة في الحضارة الفرعونية. فقدت مجدها، اتهدت 44 مرة المدينة دي أورشليم، اسمها أورشليم مدينة السلام. وفي قصة مهمة قوي، ان إبراهيم أبو الآباء وهو كان بيحارب لما اتأثر لوط دخل مدينة أورشليم وخرج منها ملك صادق. ملك صادق في أورشليم كان يرمز للكهنوت الذي هو أعلى من كهنوت العهد القديم. إبراهيم أبو الآباء قدم له عشور لأنه كاهن الله العلي، وملك صادق قدم ذبيحة خبز وخمر علشان يقول أن في أورشليم سيتم الكنيسة التي تقدم جسد المسيح ودمه خبزا وخمر. وبعدين داود النبي عملها العاصمة بتاعته أورشليم، وحط فيها تابوت العهد، وعمل فيها بداية الهيكل، لكن مش هو اللي بناه، بناه سليمان الحكيم. وقال كده سليمان الحكيم هو بيبني الهيكل في أورشليم صلاة قوية جدا، تلاقيها في أخبار الأيام الثاني الإصحاح السادس. يقول كده هو: هل يسكن الله حقا مع الإنسان على الأرض؟ هو ربنا بيسكن في أماكن زي كده؟ إيه الفكر القوي ده؟ طبعا ربنا مش بيسكن في أماكن على الأرض. هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكان بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هو أنا هتحد في البيت ده؟ التفت إلى صلاة عبدك، إلى تضرعه: أيها رب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك، لتكون عيناك مفتوحتان على هذا البيت نهارا وليلا، على الموضع الذي قلت أنك تضع اسمك فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك. اسمع تضرع عبدك وشعبك الذين يصلون في هذا الموضع. وصار هذا المكان هو مكان الذي فيه تقدم العبادة لله. وبعدين فضلت أورشليم مدينة وقت داود النبي وسليمان الحكيم، لحد أن رحبعام ابن داود النبي ابن سليمان الحكيم عمل انقسام المملكة، وأصبحت دي عاصمة المملكة الجنوبية، مملكة يهوذا عاصمتها أورشليم. فضلت كده لحد سنة 333 لما اسكندر الأكبر عمل حملة عشان يستولى على منطقة الشام، لكن اللي أخذ أورشليم اللي بعد منه بطليموس الأول، وبعد منه جه السلوقيين بعد بطليموس وحطوا إيدهم على المنطقة دي، وحاولوا إن هم يغيروا صورة المدينة لمدينة يونانية. سنة 168 حصلت ثورة في أورشليم اتزعمها واحد اسمه متياس المكابي وهو أولاده الخمسة، ثورة المكابيين. وقدروا ان هم ينقوا الهيكل من اليونانيين، لان اليونانيين عملوا الهيكل أورشليم مكان لذبائح الأوثان. وفضلوا كده لحد اما سنة 63 قبل الميلاد استولى بومبيوس امبراطور روما على أورشليم، وبعدين حطوا هيرودس ملك على أورشليم. وزي ما انتوا عارفين ان فيما بعد اولاد هيرودس امتلكوها لحد سنة 70 ميلادية، لما حصل تدمير لأورشليم. فضلت أورشليم مدينة رومانية خمس قرون، لحد ما جه قسطنطين وبنى واخد العالم كله وبنى فيها المدينة المسيحية، خلاها كلها مدينة مسيحية. فضل الوضع كده 395 اتقسمت الامبراطورية بتاعت روما لشرقية وغربية بعد قسطنطين، وبعدين فضلت لحد اما استولى 614 الفرس عليها. وحصل حكاية هنحكيها بكرة في عيد الصليب لما استولى الفرس على أورشليم. فضلت 15 سنة تحت حكم الفرس أورشليم، وبعدين بعد شوية استعادها هرقل مرة تاني، لحد اما دخل العرب واستولوا على مصر والشام، ومن ضمنها استولوا على مدينة أورشليم. وقتها عمر بن الخطاب قعد يدور على المكان اللي فيه رسول الإسلام قال ان هو جه وزار فيه القدس، وراح بنى حسب المكان اللي توصف له، بنى بداية مسجد الأقصى، لكن مش ما كانش المسجد كاملا، عمل كده زي حاجة بالخشب، يقول مكان كنيسة 3000 واحد يصلي فيه. فضل كده حد سنة 709 لما جه الوليد ابن عبد الملك بنى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى اتبنى في أورشليم سنة 709 وبناه الوليد بن عبد الملك. وبعد منه عبدالله بن مروان بنى مسجد الصخرة جنب المسجد الأقصى وعمل القبة بتاعته من ذهب يقول علشان يغطي على مجد كنائس أورشليم يعني، وإن كان المجد ما هوش في الأحجار يعني. فضلوا كده لحد سنة 1076 أيام الأتراك اتعرضوا زي ما قلت لكم المسيحيين لمضايقات وحصلت الحروب الصليبية، واسترد صلاح الدين الأيوبي القدس سنة 1197 في موقعة حطين، وبعد شوية مات صلاح الدين واستولى الغرب على القدس سنة 1244. وبعدين دخلها الأتراك قتلوا اليهود والمسيحيين واستعادها بيبرس في عين جالوت سنة 1259. وبعدين دخلها العثمانيين سنة 1517 وفضلت تحت ايد العثمانيين 400 سنة. فضلت بالحال ده لحد اما محمد علي باشا ضم منطقة الشام القدس والمنطقة دي لمصر، وكانت دولة من الدولة المصرية. وقتها محمد علي باشا سمح بدخول اليهود وانهم يبنوا اربع معابد في اورشليم. سنة 1845 احصائية موثقة تقول اورشليم كان فيها 16410 نسمة، 7000 يهودي و5000 مسلم و3000 مسيحي، 800 جندي تركي و100 اوروبي. بصوا الديموغرافي بتاع البشر كان ايه، 7000 يهودي و5000 مسلم 3000 مسيحي. فضلت لحد سنة 1917 في الحرب العالمية الاولى لما الحلفاء قدروا ان هم يهزموا الاتراك ويحطوا ايدهم على منطقة القدس. فضلت في الحال ده خمس سنين. 1922 عصبة الامم ادت بريطانيا حق الانتداب في القدس، ادت بريطانيا حق الانتداب على فلسطين كلها، القدس وشرق الاردن والعراق. وقتها الفلسطينيين كانت القدس عاصمة فلسطين لكن تحت الانتداب البريطاني. فضلوا الوضع كده ولحد ان حصل اتفاق بين انجلترا وبين ممثل الصهيونية العالمية وقتها اسمه سيدور هرتزل، حصل اتفاق بينه اللي بنسميه في التاريخ وعد بلفور، انه يرجع اليهود اللي في العالم كله المشتتين يروحوا تاني القدس. وابتدت تتغير هوية القدس، رجعوا اليهود اشتروا بمساعدة الانجليز اراضي كتيرة من الفلسطينيين وبنوا مدن بحالها يهودية، ومن هنا ابتدت اليهود القدس تتغير هويتها. فضل الكلام ده لحد سنة 1947 حصل اتفاق من تحت الترابيزة. ايه الاتفاق ده بقى؟ انه بعد الحرب العالمية الثانية الاول الامم المتحدة قالت هندول موضوع القدس ده لان بقت قضية فتدولها. سنة 48 حصل اتفاق من تحت الترابيزة. ايه اللي حصل بقى؟ ان بريطانيا بالاتفاق مع اليهود اعلنت انها وقفت الانتداب البريطاني، انسحبت. ومين طب بقى مين بقى اللي بيملك المنطقة دي؟ اعلنت اسرائيل قيام الدولة اليهودية في حالة الفراغ السياسي. يعني اول ما انسحبت بريطانيا بالانتداب البريطاني اسرائيل اعلنت دولة اسرائيل. سنة 1948 حصلت حرب بتاع 48، عندها خسروا العرب، اتقتلت اسرائيل واتقتل من العرب، لكن وقتها اتقسمت القدس جزئين، جزء شرقي اخدوه خاضع للاردن اخدوه العرب، وجزء غربي اخدوه اسرائيل. ووقف وقتها موسى ديان مع ملك عبد الله ورسموا الحدود، حطوا كده علامة حمراء ده اسرائيل وعلامة خضراء ده الاردن، واصبحت شرق القدس تبع الاردن وتبع مملكة الاردن. فضل الكلام ده لحد ان سنة 1967 الحرب المشهورة اللي بين العرب وبين اسرائيل انتهت بسيطرة اسرائيل كمان على القدس الشرقية، حطت ايدها على القدس الشرقية وعلى الضفة الغربية، وطبعا اخذوا جزء من سيناء، واصبحت القضية معقدة جدا. اسرائيل حط ايدها على القدس وأعلنت أن القدس عاصمة إسرائيل، بالرغم من أن القرار الأمم المتحدة سنة القرار 478 قال أن إسرائيل مش من حقها ده، لكن إسرائيل عملت كده. أنا عارف معلومات سياسية وتاريخية كتيرة، لكن عايز أختم بقى بحاجة مهمة. الكنيسة مش هي الحجر، رغم اعتزازنا بكنيسة الإله ورغم اعتزازنا بالتاريخ والآثار، لكن الكنيسة سمتها هي أنت والمسيح والأسرار. حينما يحل المسيح فيك من خلال الأسرار تكون الكنيسة. عشان كده الكنيسة هي أنت شعب، وسلطان الكنيسة كهنوت وأسرار. يحل الله فتكون الكنيسة، وحينها نأخذ شبهه، نأخذ صورته. هذه هي الكنيسة. عشان كده ييجوا بقى ييجي العالم يقول هنهدلكوا كنائس، ويظنوا ان بهدم الكنائس تنهدم المسيحية. لا، ما تنهدمش المسيحية. ويظنوا ان هو لما يوقعوا لنا شوية احجار ان معناه ان خلاص الكنيسة خلصت. لا لا، الكنيسة ما تخلص. طالما يوجد مسيحي يحمل في قلب المسيح، ويوجد كهنوت يتمم أسرار، تظل الكنيسة. عشان كده إذا أردت أن تستمر الكنيسة فليستمر المسيح فيك، ولتستمر الكنيسة بسلطان الكهنوت. كتبت مرة قصيدة قلت كده: نكون مثلك أو لا نكون، في عالم مزعج مملوء بالألم والشجون، وسط ظلمة هذا الدهر وفساد الكون، لابد أن نحمل شبهك كي نكون. يا حلم الرائع وسط ألام العمر، يا قلب الثائر على طعم الزمن المر، يا صوت الصارخ وسط الناس، يا نبض قلبي، يا فكر عقل الحر. لن أهدأ أو أتوارى أمام الموت، لن أترك نفسي بعيدا عنك أحمل حكم الموت. فحينما أموت سأموت فيك واقفا كالشجر، لن أسمح لأحد بأن يسرق أغلى النغمات، لن أسمح بأن يبددوا أحلى الأوقات، لن أهدأ أو أستسلم أو أتوارى، لن تسرق مني القيثارة، لن تسجن مشاعري الجبارة، سأجعل كلماتي تحرق الشر كالنار، تهدم حصون وقلاع مملكة الأشرار، من هاجوا وتلاحموا ليصيروا جدار، حاولوا أن يفصلوا بيني وبينك يا حلم الليل والنهار، ولكنهم لا يعرفوني ولا يعرفونك، لا يفهموني ولا يفهمونك، أننا بلا انفصال، أنك في نبضات حب أشعة نور، وأنا بك ثورة في وجه الظلمة والكون. كن في كي أكون. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبد، آمين.